الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله لا نزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة قاف وتوقفنا عند قول الله جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وهذه الآية متصلة ببعضها فهذه السورة لو نتذكر ما تقدم معنا من مقصدها وما جاء في الآيات الأولى فيها فالسورة كما تقدم معنا موعظة بليغة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ بها أصحابه في كل جمعة جاءت لتذكيرنا بالآخرة بالبعث فقرر الله تعالى فيها البعث ببراهينه تقريرا قويا وهذا من ما يميز هذه السورة التقرير فيها قوي جدا وشديد وأيضا ذكرنا الله تعالى بأهوال القيامة بأهوال الآخرة تذكيرا فيه تخويفات كثيرة وشديدة فأيضا السورة ربطت هذه الأمور بعلم الله جل وعلا وبمراقبة الله جل وعلا وتأملوا إذن في هذه المعاني يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف وكما مر معنا تأمل إلى هذا الحرف استعلائه وقوته ومناسبته لهذه السورة هذه الموعظة القوية البليغة قال والقرآن المجيد والمجد هو بلوغ النهاية في الكمال والعظمة و السعة والجود فهذا القرآن هو المجيد الذي جمع كل خير فمن أراد زكاة نفسه وأراد الخير عليه يقبل على هذا القرآن المجيد ثم قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب لماذا تتعجبون من ماذا قالوا أئذا متنا قال أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد لأن الذرات تفرقت في الأرض فكيف يعلم بها الله وكيف يأتي بها الله فالله تعالى رد عليهم وقلع أصل شبهاتهم من قلوبهم قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وتوقفنا عند هذه الآية فرد الله تعالى عليهم إنكار البعث ببيان كمال علمه جل وعلا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم الله تعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فلا تخفى عليه خافية قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فالذرات مهما تفرقت في هذه الأرض واختلطت بتراب الأرض فالله تعالى يأتي بها ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل ممن كان قبلنا من بني إسرائيل قال لم يعمل خيرا قط فلما كان عند الموت جمع أولاده فقال أي والد كنت لكم قالوا نعم الوالد فقال إني أوصيكم بوصية قال إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر لماذا يفعل هذا؟ قال فلئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين خاف فبالفعل لما مات نفذ أولاده الوصية حرقوه وهكذا ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فالله تعالى قال للبر قال للأرض اجمعي ما فيك فجمعت ذرات هذا الإنسان وقال للبر للبحر اجمع ما فيك فجمع البحر ذراته وإذا به قائم بين يدي الله فقال له يا عبدي ما حملك على هذا فقال خشيتك يا رب فغفر الله تعالى له رحمة الله واسعة الشاهد أن الله تعالى هكذا يجمع الذرات لأنه بكل شيء عليم. قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم كشف الله تعالى عن حقيقة تعجبهم. طبعا توقفنا أي الإخوة عند هذه الآية، الآن نبدأ بالآية الجديدة في حلقتنا هذه. تأملوا بعد ذلك الله تعالى يكشف عن حقيقة تعجبهم. لماذا يتعجبون؟ يعني هل التبس عليهم الأمر بسبب شبهة، بسبب عدم وضوح في الأدلة؟ يقول الله تعالى لا، يقول بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. المسألة ليست مسألة جهل بالأدلة والبراهين، البراهين واضحة وهم يعلمون أن البعث حق، لأن هذا أي الإخوة مركوز في الفطر والنفوس. يعني ما يمكن أبدا أن يخلق الله الخلق هكذا، وهذا يظلم وهذا يقتل وهذا يسرق وهذا ما شاء الله محسن ومطيع ومصلي ويعطي الناس، ثم الكل يموت وهذا قد قتل هذا وهذا قد أخذ مال هذا وهذا ظلم هذا، ثم الكل يموت وهكذا تنتهي الدنيا، لا جزاء ولا حساب ولا جنة ولا نار. هذا أبدا ما يليق بحكمة الله. ولذلك قضية البعث أصلا مركوزة في نفوس الناس في فطرهم. ذلك الله تعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق تعالى عن هذا الظن الفاسد. فالله تعالى يبين هنا أن تعجبهم من البعث إنما هو بسبب العناد، بسبب التكذيب، بل كذبوا بالحق. اترك هذا التعجب وبل الإضراب، يعني انتقل عن هذا الحديث وانظر إلى حقيقة حالهم، بل كذبوا بالحق. بالحق قال قتادة رحمه الله بالقرآن الذي جاء بالبعث والذي جاء بالتوحيد، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. هكذا لما جاءهم يعني كذبوا به مباشرة بلا تأمل بلا نظر بلا تفكر. فالنتيجة ماذا؟ قال فهم في أمر مريج. فهم في أمر مريج. مريج يعني ماذا؟ تقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. مرج البحرين يعني خلط بين البحرين، مزجهما. فكلمة مرج تدل على الاختلاط والامتزاج، وتقول مرجت أمانات الناس وعهودهم، يعني اضطربت واختلطت فلا ترى أمينا. فكذلك هنا فهم في أمر مريج قال قتادة مختلط ملتبس، لأن الذي يكذب بالحق ويرد الحق يعيش في شك وحيرة. هكذا كانوا في أنفسهم وهكذا كانوا في مقاومتهم للحق. تأمل إلى اضطرابهم واختلافهم لما كانوا يقاومون الحق. تارة يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وقالوا ساحر كذاب، قالوا شاعر، قالوا مجنون، قالوا تملى عليه أساطير الأولين يكتبها من غيره. وهكذا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفات في الحقيقة متناقضة. طيب كيف يكون شاعر والشاعر عندكم ممدوح ولا بد يكون عنده عقل، وكيف يعني يؤلف هذه القصائد وفي نفس الوقت تقولون عنه مجنون؟ تناقض. فإذا هكذا هم في أمر مريج، في مقاومتهم للحق وكذلك في أنفسهم. وهكذا في الحقيقة الكافر أو يعني البعيد عن الاستعداد للآخرة والبعيد عن العمل الصالح يعيش في حيرة من أمره، ما يعيش في طمأنينة وسكون وثبات في هذه الدنيا، بل يكون مضطربا تارة مع المعاصي والشهوات والنساء، وتارة مع رفقاء السوء في الخروج إلى يعني التمتع، وهكذا يكون يعني على غير طريق ثابت واضح في هذه الدنيا، فهو في أمر مريج. وهكذا يقول الحسن البصري رحمه الله يعني في هذه الآية، قال ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم، ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم. قال ابن كثير رحمه الله وهذا حال كل من خرج، أو هذا حال كل من خرج عن الحق. مهما قال كل من خرج عن الحق، إذا تركت الحق، تركت ذكر الله، تركت طاعة الله تعالى، يكون لك نصيب من هذا. طبعا هذه الآية في الكفار، لكن كلما ابتعد المسلم عن الحق، نعم أنت ما تكذب بالبعث والآخرة، لكن للأسف ترى بعض المسلمين لسان حالهم وكأنهم لا يؤمنون بالآخرة. يعني هذا الإنسان الذي لا يصلي أو يعني لا يبالي بمعصية الله، يدخن، يشرب الخمر، يقع في الزنا، يكذب، يعق والديه، يظلم الناس، ما يبالي بهذه الحياة التي يعيشها. إن هذا ماذا يفكر؟ هل يفكر أنه لا بعث بعد ذلك؟ فهذا هكذا في الحقيقة في اضطراب من أمره على غير طريق واضح وثابت في حياته، فهم في أمر مريج. فالإنسان إذا ترك ذكر الله، إذا ترك طاعة الله تعالى، وقع في الحيرة والشك والغم والهم في حياته. تريد أن تكون على طمأنينة وثبات في حياتك، عليك بالحق، عليك بالاستعداد للآخرة، يكون الطريق واضح أمامك. أنت تعمل الآن وغدا سترى جزاءك وستحاسب على هذه الأعمال، تكون مطمئنا في حياتك، بخلاف الذي يعني لا يصدق بالحق أو يبتعد عن الحق. قال: فهم في أمر مريج. ثم تأملوا بعد أن أنكر الله تعالى على هؤلاء الذين أنكروا البعث وتعجبوا منه، ورد عليهم بكمال علمه، وكما قلنا هذا يتناسب مع هذه السورة. هذه السورة ربطت القلوب بمراقبة الله وبعلم الله، كما سيأتي معنا. قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن هذا أعظم واعظ للإنسان. وهذه السورة هي موعظة بليغة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ بها أصحابه في خطبة الجمعة. فتأملوا كيف أيضا من المناسبات أن الله تعالى لما رد على الكفار إنكار البعث، رد عليهم أولا بعلمه. قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ثم يرد عليهم الشبهة الثانية. قلنا الأصل في إنكار البعث ماذا؟ أنهم يقولون: كيف الله تعالى يعلم هذه الذرات أين ذهبت؟ هذا واحد. والأمر الثاني: كيف يقدر على جمع هذه الذرات؟ فإنكار البعث في الحقيقة طعن في قدرة الله. فالآن الله تعالى يبين لهم قدرته العظيمة ببيان الآيات الكونية. هذه الآيات الكونية التي نراها في الكون دليل على قدرة الله تعالى، كمال قدرته العظيمة. يقول الله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. انظر إلى هذا الإله العظيم الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، أيعجز عن إعادة الإنسان مرة أخرى؟ أفلم ينظروا، وهذه الفاء تعطف جملة محذوفة التي تكون هذه الفاء قبل همزة الاستفهام، يعني أأعرضوا عن الحق فلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ إذا كانوا قد أعرضوا عن الحق، طيب لماذا ما ينظرون إلى هذه الآيات الكونية التي تدل على هذا الحق وتدل على البعث؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، ومعلوم أن السماء فوقنا، لكن ليس هنا كلمة زائدة في القرآن ليس لها معنى، فهذه الكلمة تأتي من باب التنبيه، يعني استيقظوا من غفلتكم، هذه السماء فوقكم ترونها بأعينكم، كيف بعد ذلك تتعجبون من إعادة الخلق مرة أخرى؟ والله تعالى خلق هذه السماء العظيمة، كما قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. كيف بنيناها؟ كيف بناها الله تعالى؟ بلا عمد، رفعها بلا عمد، وكيف بناها بهذا البناء المحكم وجعلها عالية البناء واسعة عظيمة. قال: كيف بنيناها وزيناها بهذه النجوم والكواكب والشمس والقمر، فترى هكذا السماء مزينة، وهكذا خاصة إذا كنت في ليلة فيها القمر بدرا هكذا ترى نور القمر هكذا في السماء، أو إذا كانت ليلة ليس فيها بدر ليس فيها قمر ترى النجوم متناثرة هكذا في السماء، تشعر بجمال الخلق الذي يدل على كمال حكمة الله وقدرته وجماله جل وعلا. قال: كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما لها من شقوق وصدوع، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فكذلك يقول: وما لها من فروج. فتلاحظ هنا في هذه الآية الكونية السماء، يعني آه يراها الصغير والكبير والجاهل والمتعلم، فكل من يرى هذه السماء بفطرته بقلبه هكذا يؤمن بقدرة الله العظيمة ويؤمن بالبعث. هكذا يقول وما لها من فروج. وتأملوا الإخوة يعني كما قلنا هذه السورة تقرر الحق بقوة، ولذلك جاءت ببيان براهين البعث بكل وضوح، تكشف لك يعني عن الحق بكل وضوح، وهذا فيه قوة في تقرير الحق. وسبحان الله يتناسب مع قول الله تعالى يوم القيامة قال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآن هذه الآيات تكشف الغطاء عن أعيننا وعن قلوبنا في الدنيا. حتى تأمل كيف يقول أفلم ينظروا، انظروا ثم يقول فوقهم، كيف الكيفية، يعني أنك تنظر إلى كيفية الشيء فتعرف حقيقته. قال كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ثم يقول ينتقل إلى الأرض والأرض مددناها، وهذه نعمة من الله تعالى علينا، مددناها ألم نجعل الأرض مهادا، بسطها الله تعالى لنا فنبني عليها ونحرث ونغرس الزروع ونسير عليها ونسافر عليها، فهذه نعمة من الله تعالى، لو كانت وعرة كلها حجارة فكيف سنعيش عليها. قال كيف، قال والأرض مددناها، ثم لما بسطها الله تعالى أيضا ثبتها لنا، قال وألقينا فيها رواسي، وألقينا فيها رواسي وهي الجبال الراسيات التي ترسي الأرض يعني تثبت الأرض، وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. سبحانك ربنا ما أكرمك ما أرحمك، يعني بسطت لنا الأرض ثم ثبتها لنا ثم هيأت لنا أن نعيش فيها، فقال وأنبتنا فيها من كل زوج، من كل صنف من صنوف الزروع والثمار، من كل زوج بهيج، بهيج على وزن فعيل بمعنى يبهج النفس. قال ابن عباس رضي الله عنهما بهيج يعني حسن، من كل زوج بهيج، هكذا لما ترى إلى مختلف الزروع هذا الاختلاف في الألوان في الطعم هذا كله يبهج النفس، من كل زوج بهيج، تبتهج النفس بهذا فتعرف كمال نعمة الله وكمال رحمة الله تعالى، فما لك إلا أن تستحي من ربك وكيف تأكل من رزقه ثم تعصيه ولا تستعد للقائه. قال من كل زوج بهيج، لماذا خلق الله هذه المخلوقات العظيمة؟ قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هذه هي الغاية، تبصرة وذكرى. تبصرة هذه الكلمة تتعلق بالناحية العلمية في الإنسان، بعلمك تكون على بصيرة وهدى، وذكرى تتعلق بالناحية العملية. سبحان الله، تأملوا كيف اشتملت هاتان الكلمتان على يعني حقيقة عمل الإنسان. فالإنسان الإخوة عنده قوة علمية فكرية وقوة ماذا؟ عملية إرادية يعمل. فهذه المخلوقات خلقت لماذا؟ لأجل أن تغذي هاتين القوتين فتعبد الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تبصرة يعني إذا نظرت إلى هذا الكون لا تنظر إليه نظرة مجردة هكذا بقلب غافل، وللأسف الإخوة بصراحة الآن نحن في هذا الزمان قد طغت علينا المادة والدنيا وشهوات الدنيا، فأصبحنا نعيش في هذا الكون العظيم وما نشعر به. من منا الآن يجلس يتفكر في السماء ويتفكر إذا سار بسيارته قول الله تعالى والأرض مددناها يشعر بهذه النعمة؟ من منا يشعر بنعمة الليل والنهار، بنعمة الشمس، بنعمة القمر، بنعمة النجوم، بنعمة البحار، بنعمة النباتات والحيوانات؟ القلوب في غفلة، لأن هذه الأمور أصبحت كأنها مألوفة في حياتنا بسبب التكرار والعادة، فأصبحنا ما نتفكر فيها للأسف. لا بد أن نجعل العبودية لله وتوحيد الله في قلوبنا حيا لما نتفكر في هذه المخلوقات. فالله تعالى يقول هنا تبصرة، إذا تفكرت في السماء وفي الأرض، وإذا أو نقول حتى الإخوة سبحان الله تأملوا يعني الله تعالى لماذا خلق هذا الكون بهذا الخلق المتقن وهذا التنوع الثمرات وفي اختلاف المطعومات؟ كان الله تعالى بإمكانه أن يخلق الكون هكذا خلقا بصورة واحدة بلون واحد ونعيش فيه، لكن انظر إلى خلق الله تعالى، لماذا خلق هذا الكون بهذا الخلق المتقن العظيم البديع المتناسق؟ قال تبصرة، حتى تزداد بصيرة وتزداد علما بمن؟ بخالق هذه المخلوقات، فتستدل بهذه المخلوقات وتنوعها وعظمها على كمال الله وكمال قدرته وإحسانه ورحمته ولطفه بعباده. فبعد أن تتبصر تأتيك الذكرى، تتذكر، قال وذكرى، فإذا تبصرت وعرفت عظمة الله فتتذكر ما قد ينساه الإنسان مما هو مغروس في فطرته من توحيد الله وعبودية الله، فتتذكر بأن لك إله عظيم خالق هذا الكون العظيم البديع، فما لك إلا أن تعبد هذا الإله ذكرى، فتذكر الله تعالى وتعبد الله وتعمل الصالحات، تستعد للقاء الله وتشكر الله تعالى على نعمه. قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هي تبصر ذكرى للناس أجمعين، لكن من الذي ينتفع؟ من الذي يتبصر؟ قال لكل عبد منيب، الذي عرف نفسه أنه عبد لله في هذه الدنيا وأناب إلى الله بقلبه. قال الحسن البصري رحمه الله منيب يعني مقبل بقلبه على الله، إذا أقبلت على الله بقلبك بالفعل يعني بتوبة نصوح وبإنابة إلى الله برجوع إلى الله، والله تتفكر وتستفيد من هذا التفكر في الكون. أما الذي يعني هكذا ما يبالي بهذه المخلوقات وهمه في هذه الدنيا أن يتمتع وأن يأكل ويشرب ويلهو ويلعب، فهذا ما يهتم بهذا الكون ولا يبالي به ولا يعني يتبصر وما يزداد إيمانا إذا رأى هذه الآيات الكونية. من الذي يزداد إيمانا؟ العبد المنيب. فكلما كنت أعظم إنابة إلى الله كلما كنت أعظم بصيرة وأعظم علم بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته، وأعظم علم يعني وكنت أعظم تذكرا وأقبلت على طاعة الله تعالى، فهذا بقدر ما يكون عندك من الإنابة. ولذلك الإخوة كلما ذكرت الله وأنبت إلى الله هذا والله يؤثر على يعني قلبك في رجوعك إلى الله وفي يعني في يعني طاعتك لله وكثرة ذكرك لله تعالى. فالآن تأملوا الآن مثلا الذي يمشي في هذا الكون ويتفكر دائما في هذا الكون ويتفكر أن هذا الكون كله يسبح الله، هذه السماوات تسبح الله، هذه الأرض تسبح الله وأنا أمشي عليها، والله ما تستطيع أن تسكت، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ثم يذكر الله تعالى أيضا دليل على البعث واضح، إذن هذا الدليل واضح، الذي خلق السماوات وخلق الأرض بهذا الخلق العظيم قادر على إحياء الموتى، كما خلق هذا الخلق العظيم فالله تعالى لا يعجز عن إعادة الموتى. ثم يذكر لنا أيضا يعني آية من آيات الأرض، يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هذه آية يعني في الحقيقة هي بين السماء والأرض مشتركة، يعني آية المطر لما ينزل من السماء، وانظر إلى أثره في الأرض، قال ونزلنا من السماء ماء مباركا، نزلنا على سبيل التدريج كما ينزل المطر هكذا، من السماء ماء مباركا فيه بركة، فماء المطر فيه بركة، قال ماء مباركا فأنبتنا به جنات، أنبتنا بسببه، فهذا فيه إثبات الأسباب، الماء سبب لإنبات النبات، لكن من الذي ينبت النبات؟ الله جل وعلا وحده، قال فأنبتنا، الله هو الذي ينبت لكن بسبب الماء، لو شاء الله تعالى ما ينبت النبات ما نبت هذا النبات. فهكذا المسلم يعلق قلبه بالله، ما يعلق قلبه بالسبب. نعم الماء ينبت النبات لكن بقدرة الله بإذن الله هو سبب، النار تحرق نعم هي سبب للإحراق لكن بقدرة الله. ولذلك لما ألقي إبراهيم في النار الله تعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بطل السبب لأن الله على كل شيء قدير. قال فأنبتنا به جنات بساتين عظيمة، من دخلها يختفي فيها، كما هو معنى كلمة جن في اللغة معناها الستر لعظم هذه الجنات، جنات وحب الحصيد، حصيد هذا مر معنا كثيرا هذا الوزن، فعيل يأتي بمعنى مفعول يعني الحب المحصود، فهذه الكلمة فعيل تأتي بمعنى فاعل تأتي بمعنى مفعول، كما قلنا حفيظ يعني بمعنى حافظ، لكن سجين بمعنى مسجون، كذلك هنا حصيد بمعنى محصود، يعني الحد الحب المحصود، وأنبتنا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، يعني الحب المحصود. وهو كما قال قتادة هذا الشعير وهذا البر الحبوب، وذكره الله تعالى لأنها أصل الرزق وأصل القوت في حياة الناس. لو تتفكر في أصل القوت هو الحب من القمح والشعير والأرز وغير ذلك. قال وحب الحصيد، ثم ذكر الله تعالى ثمرة ونبات في هذه الجنات هو أعظم هذه النباتات وأنفعها وأعجبها. قال والنخل باسقات لها طلع نضيد. والنخل باسقات، ما معنى باسقات؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما قال طوال، يعني النخل باسقات يعني طويلات وعاليات، ولكن أيضا هذه الكلمة يعني تشعر بالفخامة والعظمة، سبحان الله تتناسب مع هذه السورة. ذلك يقال في اللغة بسق الرجل في علمه، والعلم ليس بأمر يعني هين، يقولون بسق في علمه يعني إذا علا في علمه وكان عالما له مهابة وعظمة. فكذلك والنخل باسقات، يعني النخلة إذا كانت هكذا عالية ويعني قوية وهكذا تراها فتشعر يعني بهيبة هذه النخلة وجمالها ويعني طولها فتسمى باسقة. والنخل باسقات، والنخل باسقات، سبحان الله، يعني ما أجمل يعني كتاب ربنا جل وعلا. تأمل ما قال والنخل طويلات أو عاليات، مع أن على نفس الوزن باسقات طويلات، لكن يختار كلمة تتناسب في لفظها ومعناها مع جو السورة. أولا هذه الكلمة فيها حرف القاف، باسقات فيها حرف القاف ونحن في سورة قاف. ثم كذلك يعني كما قلنا هذه الكلمة يعني تدل على يعني شدة الطول والعلو والفخامة، وهذا يتناسب مع جو السورة كما عرفنا. قال والنخل باسقات، ثم انظر إلى جمال ثمارها، قال لها طلع نضيد. كذلك نضيد بمعنى منضود بمعنى مفعول، يعني انظر إلى يعني الرطب في النخلة كيف أنه مركب بعضه على بعض بتركيب متناسق بديع جميل. لما تنظر إلى عذق النخلة وكيف يكون فيها الرطب، سبحان الله كر رطب هكذا في مكانها وهكذا بعضه على بعض، فهذا يدل على كمال قدرة الله وحكمته ولطفه ويعني رحمة بعباده. قال والنخل باسقات لها طلع نضيد، لها طلع نضيد وهذا الرطب المتناسق. قال رزقا للعباد، يعني مع أن هذه المخلوقات تبصر وذكرى فكذلك رزقا للعباد، فهذا من رحمة الله تعالى، كما يقول متاعا لكم ولأنعامكم، كذلك يقول رزقا للعباد، للعباد عموما للمسلم والكافر. لكن على الإنسان أن يستحي على نفسه لما يأكل من رزق ربه ثم يكفر ثم لا يشكر ثم يعصي الله، فهذه يعني هي المصيبة. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة، الله تعالى أحيى بهذا الماء بلدة ميتة، كما يحيي الله تعالى هذا النبات، يحيي هذه البذرة الميتة ويحيي هذه الأرض القاحلة، يحيي هذه البلدة الميتة بهذا الماء، كذلك الخروج، يعني كذلك مثل ذلك الإحياء للنبات الميت، يخرج الله من هذه البذرة الميتة نبتا أخضر حي، وكما أن الله تعالى يحيي هذه البلدة الميتة تتحول إلى بلدة حية، كذلك الخروج، كذلك يحييكم الله تعالى، يحيي الله تعالى الموتى ويخرجهم من قبورهم. فإنبات النبات دليل على البعث، فكلما رأى المسلم الآن النبات ورأى هذه الآية الكونية يتذكر البعث ويعمل ويستعد. وذلك ما نقول هذه الأدلة فقط يعني جاءت الكفار، لا، بل والله هذه يستفيد منها المسلم الآن، كلما رأينا الكون ورأينا هذه الآيات نتذكر البعث، نتذكر قدرة الله وإنعام الله علينا وإحسان علينا، فنتوب إلى الله ونقبل على ربنا جل وعلا ونستعد للقائه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.